بسم الله الرحمن الرحيم. درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تأليف العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. والشيخ الألباني رحمه الله محدث عصره، قال بعض أهل العلم أنه أحيا في زمن عصر الحافظ بن حجر والحافظ بن كثير والمحققين في عصرهم، واجتهد رحمه الله اجتهادا عظيما في العلم، وفتح الله عز وجل عليه فتحا كبيرا، تعلم العلم منذ الصغر، علمه أبوه، هاجر به أبوه من بلاد ألبانيا وهي دولة تقع في أوروبا، وهي دولة مسلمة لكنها الآن في حالة يرثى لها. والشيخ الألباني رحمه الله أشهر من بلده، الشيخ الألباني أشهر من دولة ألبانيا، فلما حصل أن تغير ملك البلاد إلى العلمانية والانحلال عن الدين، خرج أبوه إلى أرض الشام إلى دمشق وبقي فيها، وعلم ولده ودرسه بعد أن انتهى من دراسة الابتدائية في المدارس، أدرك أنه لو اعتنى به كان ذلك أنفع، فعلمه القرآن فحفظه وهو ابن 10 سنين، وما بلغ 20 سنة إلا وهو يكتب ويؤلف، رحمه الله وغفر له. فاشتغل بالعلوم ودخل المكتبة الظاهرية بدمشق، ولشدة اجتهاده وحبه للعلم أعطي إذنا ونسخة من مفتاح المكتبة يدخل متى شاء. وقد خرج في زمنه إلى بلدان كثيرة دعوة، سواء في البلاد العربية أو في غيرها، وانتدب لأماكن كثيرة وطلب من جامعات كثيرة، لكن كثيرا منها كان يعتذر اشتغاله بالعلم والتأليف، ودلف كتبا كثيرة من أشهرها السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة. وكان يقول شيخنا الإمام الوادع رحمه الله وهو من تلاميذه أنها من أنفس كتبه السلسلة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، وكذلك كتاب الإرواء، إرواء الغليل، وكذلك تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهذا من أوائل الكتب التي ألفها إن لم يكن أولها، ومنها هذا الكتاب صفة صلاة النبي الذي يعتبر فريدا بهذه الطريقة في بابه. وكل من ألف في صفة صلاة النبي بعده فهو عالة عليه ولا بد، بل إن كثيرا من المحققين والمخرجين الآن عالة على كتب العلامة الألباني رحمه الله، وهو إمام في السنة، في العقيدة، في التوحيد، في الحديث. قال الإمام الوادي رحمه الله أن الشيخ الألباني رحمه الله يعتبر مجددا في عصره، مجددا في عصره. قال علامة بن باز رحمه الله: لا أعلم تحت أديم السماء محدثا أعلم منه في وقتنا الحاضر. وأثنى عليه العلماء كالعلامة بن عثيمين، علامة ابن باز والوادي وغير من أئمة الدين والعلم، وهو محبوب عند أهل السنة والجماعة، إمام في السنة. ولما مات رحمه الله قال فيه شيخنا العلامة، قال فيه شيخنا العلامة الوادع رحمه الله: كان أبا للسلفيين، عز فيه ووصفه بالإمامة وأنه إمام في السنة، وكان أبا للسلفيين. قال رحمه الله: استقبال الكعبة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وهذا الحديث حديث المزي صلاته حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله رحمه الله استقبال الكعبة، استقبال الكعبة شرط لصحة الصلاة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. وكذا حديث المسيء صلاته المذكور: ثم استقبل القبلة فكبر. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: وهذا مما أجمعت الأمة عليه، وقد نقل الإجماع أيضا الإمام النووي وابن المنذر وابن حزم وابن حجر، هؤلاء نقل الإجماع على أن استقبال الكعبة في الصلاة شرط لصحتها. فائدة: تسقط القبلة مع العلم بحقيقتها في موضعين. الأول: إذا عجز المصلي عن استقبالها لخوفه أو لا يمكنه الاستدارة إلى القبلة لحائط أو غيره، أو لمرض لا يجد من يديره فيه إلى القبلة. الثاني: في صلاة النافلة في السفر كما سيأتي. يعني هذه المسألة معناها أن الإنسان لا يجوز له أن يصلي فرضا إلا إلى القبلة، لكن أحيانا يسقط عنه استقبال القبلة وهو يعلم، وذلك الأمور: إذا عجز عن استقبال القبلة لن يستطيع استقبل. لماذا؟ لخوف، ربما إذا استقبل القبلة قتل أو تضرر ضررا بالغا، أو لا يمكنه، يعني وضع في مكان لا يمكنه أن يتحرك إلى القبلة، يعني من جدار، لأن بعضهم ربما يوضع في مكان لا يستطيع أن يتحرك فيه، أو لمرض، إنسان مريض ولا يستطيع أن يتجه إلى القبلة وليس عنده أحد يحركه ويديره إلى القبلة. هذا الحال الأول إذا عجز. الحال الثاني: إذا كان مسافرا ويريد أن يصلي النافلة، صلاة النافلة في السفر. مسألة: من كان مشاهدا للكعبة وجب عليه استقبال عين الكعبة، الذي يصلي في الحرم أمام الكعبة يراها، فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة ولا يجزئه غير ذلك، وهذا بالإجماع. نقله ابن عبد البر وابن قدامة وشيخ الإسلام، أي الإجماع على هذه المسألة. مسألة تتعلق بهذا الباب: من كان بعيدا عن الكعبة، من كان بعيدا عن الكعبة ولا يشاهدها، من كان بعيدا عن الكعبة ولا يشاهدها، فهل يستقبل العين أم الجهة؟ يعني ما هو الواجب عليه؟ هل يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة أم الجهة، جهة الكعبة؟ مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من أهل العلم أنه يستقبل الجهة، يعني كحالنا نحن الآن، كحالنا الآن نحن بعيد عن الكعبة، نستقبل جهة الكعبة. مذهب الجمهور من أهل العلم أنه يستقبل الجهة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وهذا الحديث مروي عن ابن عمر رضي الله عنه، مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر حيث وجه ركابه. وقوله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته. أولا أجمع العلماء على أنه لا يجوز، على أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة، على الراحلة، على السيارة. أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر. قال الإمام النووي: والمكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة. وهذا مجمع عليه، أي بين العلماء، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف انتهى. ودليل الإجماع ما جاء في صحيح مسلم: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. وللبخاري: إلا الفرائض. هذه المسألة الأولى، أن الإنسان إذا سافر لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الراحلة، على السيارة، على الباص، على القطار، إلا لعذر أو اضطر إلى ذلك. ربما يخرج وقت الصلاة وصاحب الباص والسيارة لم يوقف له، فهنا يصلي ويدرك الصلاة على أي حال، فاتقوا الله ما استطعتم. أو ربما كان في الطائرة، فربما لا تهبط الطائرة حتى يذهب وقت الصلاة، فإنه يصلي على أي حال، فاتقوا الله ما استطعتم. المسألة الثانية: أجمع العلماء على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يصلي على دابته حيث توجهت. يومئ إيمان أي بالركوع والسجود، يومئ إيمان يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته.